طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم، هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، وفسره في الرواية الأخرى: الذي لا يجري. الماء الدائم أي الماء المستقر الذي لا يجري، لا يتحرك، مثل ماء البرك، وكذلك أيضا الماء الذي يعني يوضع في برك المسابح ونحوها، هذا ماء دائم لا يجوز للجنب أن يغتسل فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذه الجملة الإسمية في محل نصب على الحال، أي حال كوني جنبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأجل يعني ألا يقذر الماء، ألا يقذر الماء. لو اغتسل هذا الجنب وذاك الجنب وذاك الجنب قد يؤدي هذا إلى يعني تغير الماء أو تلويثه أو نحو ذلك. لكن لو اغتسل، هل معنى هذا أن الماء يصير نجسا؟ الجواب: لا، لا يتنجس، الأصل بقاء الطهارة، لكن كثرة الاغتسال فيه من الجنابة قد يؤدي إلى تغيره وتلويثه على غيره، فحينئذ لا يستطيع غيره أن ينتفع بهذا الماء. فرواية أبي هريرة فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حال الجنابة، وفي رواية البخاري كذلك تصرح يعني بهذا الحكم، وهو النهي عن الاغتماس فيه ثم يغتسل فيه، يعني ينغمس في داخل هذا الماء. وفي رواية مسلم: منه، يعني لا يغترف منه وهو جنب. قال: ثم يغتسل فيه. ولمسلم: منه، يعني ثم يغتسل منه، أي النهي عن البول. هنا رواية البخاري فيها النهي عن البول في الماء الدائم، يعني ما يبول في الماء المستقر الذي لا يجري، كماء البرك هذه التي فيها الماء ونحوها، لأن هذا سيؤدي إلى تنجيسها. لو هذا بال وهذا بال وهذا بال ستؤثر النجاسة مع كثرتها فينجس الماء، فلا يجوز المسلم أن يبول في الماء الراكد، سواء بال مباشرة أو بال في وعاء وصبه فيه، لا فرق، لأن يحصل بذلك هذا النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا النهي عن الاغتسال فيه، هذا الحديث رواية البخاري فيها الجمع، النهي عن البول في الماء الراكد وعن الاغتسال فيه، لأن الجمع بينهما يعني يعتبر من الأفعال المتناقضة التي لا ينبغي أن تصدر من المسلم، أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه، يعني يقذره ببوله ثم يغتسل من هذا الماء، هذا أمر يعني مستقبح، أمر مستقبح أن يفعل ذلك. وهكذا أيضا لو بال فيه ثم اغتسل منه، كذلك في رواية مسلم: منه، يعني لا يبول في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يقول: أنا ما سأغتسل فيه، أنا سأغرف. نقول: ولو فعلت ذلك هذا كذلك منهي عنه، لرواية مسلم: منه، يعني لا يبول في الماء الدائم ثم يغتسل منه. إذن الجمع بين الأمرين: البول في الماء الراكد والاغتسال فيه، أو الاغتسال منه بأن يغرف من هذا الماء الذي بال فيه. إذن هذه الأحاديث تدل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حال الجنابة، والنهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغترف منه، وسواء فعل ذلك أو أراد أن يبول فقط من غير أن يغتسل فيه أو منه كذلك لا يجوز. واضح؟ لا يجوز له أن يبول في الماء الراكد ولو لم يرد الاغتسال منه، لأن هذا كما سمعنا يؤدي إلى تنجيس الماء. طيب إذا كان جنب وأراد أن يغتسل في الماء الراكد كيف يفعل؟ يغترف ويغتسل خارج البركة، فإذا اغتسل ويعني زالت الجنابة له بعد ذلك أن يغتمس في الماء. قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يعني وعاء كبير، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذه الأحاديث، الحديث الأول فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والعكس الرجل بفضل المرأة. المراد بفضل الرجل يعني ما يتبقى من الماء بعد استعماله، ما يتبقى من الماء بعد استعماله، فلا يغتسل الرجل بالماء الذي يتبقى من اغتسال المرأة، ولا المرأة أن تغتسل بالماء المتبقي من استعمال الرجل. وليغترفا جميعا يعني يغترفا من إناء واحد، وهذا في حق الزوجين، إذا اغتسلا فيغتسلا جميعا من إناء واحد يغترفا منه. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني ما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه، وهو يدل على الجواز. وعلى هذا فيحمل النهي في الحديث الأول على الكراهة، يحمل على الكراهة، يعني يكره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وبعض العلم حمله على المرأة الأجنبية، يعني لا يغتسل الرجل بفضل المرأة الأجنبية التي ليست له بمحرم، وهكذا العكس لا تغتسل المرأة من فضل الرجل الذي هو أجنبي. وأيضا حديث ابن عباس رواية الأخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يعني من فضل بعض أزواجه، ولما قالت له إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب، يعني لا تغيره الجنابة فهو باق على طهوريته. فهذه الأحاديث كما سمعنا تدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وأن النهي محمول على الكراهة. وفيه دليل على أن الماء المستعمل طاهر، أن الماء المستعمل طاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء المتبقي من فضل ميمونة، وهكذا أيضا الماء المستعمل المتبقي من بعض أزواجه، فدل هذا على أن الماء المستعمل باق على طهوريته، وهذا هو الأصل في الماء أن الماء طاهر. حتى الماء الذي يستعمله الجنب في الاغتسال من الجنابة فالأصل هو طهارة الماء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب، وزاد في آخره وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال حسن صحيح. ورواه أبو داود موقوفا وهو الصواب، يعني رواية الترمذي الذي فيه وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، هذه رجح أبو داود أنها موقوفة. ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه مرفوعا: فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذه الأحاديث فيها حكم يعني بلوغ الكلب في الإناء، حكم بلوغ الكلب في الإناء، وأنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل سبع مرات وبذلك يطهر من ولوغ الكلب. وقوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، يدل على أن ولوغ الكلب في الإناء ينجس الإناء، ينجس الإناء، وأنه لا يطهر إلا أن يغسل سبع مرات، إحدى هذه الغسلات بالتراب، إحدى هذه الغسلات بالتراب. وفي رواية مسلم: أولاهن بالتراب، وهي أرجح الروايات في تحديد غسلة التراب، وهي التي رواها محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في بعض الروايات أولاهن أو أخراهن، وفي بعضها إحداهن، لكن أرجح هذه الروايات أولاهن، فتكون أول غسلة بالتراب ثم يصب الماء عليها ويكمل بقية السبع. ولابد أيضا من استعمال التراب كما قال أهل العلم، لأن في التراب يعني ميزة وخاصية لا توجد في غيرها من المنظفات، لا توجد في غيرها من المنظفات، إلا إذا لم يوجد، إذا لم يوجد التراب استعمل يعني ما ينظف به الآنية كالأشنان مثلا أو الصابون إذا ما فيه فلا بأس، وإلى الأصل أنه لا بد من استعمال التراب. وفي رواية مسلم عبد الله بن مغفل قال: وعفروه الثامنة. الصحيح أن الغسلات سبع، الغسلات سبع، وقوله عفروه الثامنة بالتراب يعني كأنه جعل عليه الصلاة والسلام غسلة التراب غسلة ثامنة، وإلا فهي سبع غسلات، هي سبع غسلات، إحدى هذه الغسلات بالتراب وهي الأولى، يضع التراب في الإناء طيب ثم يصب الماء، يصب الماء ويزيل التراب، فتكون هذه غسلة، ثم يتبعها بسبع، بست غسلات بالماء، فتكون سبع غسلات. هذا هو الراجح أن سبع غسلات أولاهن بالتراب. ورواية مسلم: وفي لفظ له فليرقه، يعني يرق، يصب الماء الذي في الإناء، يصب الماء الذي في الإناء. استدل به بعض أهل العلم على نجاسة هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، لكن هذه الرواية الصحيح أنها شاذة، شذ بها علي بن مسهر وخالف بقية الرواة والحفاظ فلم يذكروا هذه اللفظة، لم يذكروا هذه اللفظة فتفرد بذكرها. وعلى هذا فبالنسبة للماء أنه باق على طهوريته، الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر. وبالنسبة للهرة فهي كغيرها يعني من الحيوانات، إذا ولغت يعني في الإناء فالصحيح أن الإناء لا يتنجس، أن الإناء لا يتنجس، وأن الماء كذلك يكون طاهرا. سيأتي معنا حديث أبي قتادة الدال على ذلك. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وأخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يعني أن أبا قتادة جاء في ذكر رواية هذا الحديث أراد ماء ليتوضأ فجاءت هرة فجعلها تشرب منه، فلما قيل له في ذلك يعني تستعمل الماء وولغت فيه الهرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. فدل الحديث على طهارة سور الهرة، وأن الهرة طاهرة، أنها طاهرة يعني شعرها وريق وكذلك سورها يعني فمها وما شربت منه فهو طاهر، فهي ليست بنجسة. ما هي العلة في الطهارة؟ قال إنما هي من الطوافين عليكم، كونها تطوف على أهل البيت وتأكل من آنيتهم وتشرب منها فيشق التحرز منها، فيشق التحرز منها، فلهذا حكم الشرع بطهارتها. وألحق أهل العلم كل ما كان مثل الهرة مما يكثر تطوافه على أهل البيت فيشق التحرز منه أنه طاهر، سواء كان كالهرة في الحجم أو أصغر أو أكبر. أصغر منها مثل الفار، مثل الفار، الفار يكثر تطوافه ويشق التحرز منه، يأكل من هنا من هنا من هنا، فالأصل أنه طاهر، سوره طاهر. كذلك ما أكبر، ما هو أكبر من الهرة كالبغل والحمار، كالبغل والحمار، فكذلك هما في حكم الطاهرات. العلة أنها من الطوافين عليكم، فإذا كان كذلك فهي طاهرة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. نعم. جاء أعرابي، والأعراب سكان البادية، سكان البادية، والغالب عليهم الجفاء بسبب بعدهم عن المدينة وسماع العلم وحياتهم الجليفة، يكون عندهم شيء من القسوة والجفاء. أعرابي جاء وبال في طائفة المسجد، في ناحية من المسجد، فزجره الناس، هذا منكر، يبول داخل المسجد والمسجد مأمور بتنظيفه وتطهيره. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى من زجره اتركوه، وفي بعض الروايات لا تزرموه، يعني لا توقفوا عليه بوله حتى قضى بوله، حتى قضى بوله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أمر بوعاء أو دلو من ماء، وأهريق عليه أي صبه على موضع البول، صبه على موضع البول. هذا الحديث يدل على أن البول نجس، أن البول بول الآدمي نجس الكبير، وكذلك أيضا يدل على أن تطهير البول إذا أصاب الأرض أنه يطهر بالماء، أنه يطهر بالماء. فإن كانت الأرض رخوة، كانت تكون مفروشة بالحصى أو بالرمل، فيصب الماء صبا، كان في هذا الحديث يصب الماء على موضع البول فينزل البول إلى الأسفل، فحينئذ تطهر الأرض. وأما إن كانت الأرض صلبة، كأن تكون مبلطة طيب أو مفروشة بالقطف، وهنا يصب الماء ويغسل محل البول، وبهذا يطهر، تطهر الأرض إذا أصابها البول. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن زجر هذا الأعرابي. ذكر أهل العلم أن في أن هذا لأجل لا يترتب على منعه مفسد أعظم، مفسد أعظم، وهو أنه إذا منع ربما يتضرر، يتضرر بحبس البول، هذه مفسدة. وكذلك أيضا أنه ربما إذا زجروه ومنعوه قد يقوم فينتشر البول في أكثر من موضع، بدل من يكون في موضع واحد ينتشر في مواضع كثيرة، وهذه مفسدة أعظم. وهكذا أيضا ما قد يحصل لهذا الأعرابي يعني من النفرة بسبب هذه المعاملة والقسوة التي سيجدها ممن ينكر عليه، فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واستدل به أهل العلم على أن هذا الحديث دليل للقاعدة الشرعية، وهو أنه إذا اجتمعت مفسدتان فيرتكب أدنى المفسدتين لدفع الأعلى. فبول الأعرابي في المسجد مفسدة، مفسدة، لكن منعه وزجره في أثناء ذلك يترتب عليه مفسدة أعظم لما سمعتم. فلهذا كان إبقاؤه على هذه الحال أقل وأخف مفسدة من منعه. والمقصود من هذا الحديث الاستدلال به على يعني تطهير البول أو الأرض إذا أصابها نجاسة أن تطهر بالماء، بصب الماء عليها. طيب أظن انتهى الوقت. طيب إلى نعم إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.